بعض الأحكام التي تتعلق بالجمعة. أولا بالنسبة لحكم الاغتسال وبيان الموضع الذي إذا فعل الإنسان هذا الغسل أصاب السنة، والعمل إذا أحدث الإنسان بعد الغسل هل لابد لإصابة السنة أن يعيد الغسل؟ هذا تحت هذا العنوان. ويدخل في هذا مع الغسل التطيب وما أشبه ذلك والتنظف. الأصل فيه ما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. فقوله لا يغتسل رجل يوم الجمعة الأمر واضح فيه، فالمقصود هنا تعميم البدن بالماء، وكذلك أن يكون الغسل بصفة غسل الجنابة. وصفة غسل الجنابة له كما مر معنا صفتان: صفة كاملة وصفة مجزئة. فالصفة الكاملة في الغسل أن يزيل ما به من الأذى، ثم يطيب يديه إما بضرب على الحائط أو بصابون أو ما أشبه ذلك، لأنه قد يقوم هذا إن شاء الله مقام الضرب باليد على الحائط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بعد أن يغسل مذاكيره، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يتنحى ويغسل قدميه. فهذا هو الغسل الكامل باختصار. وأما الغسل المجزي فهو ما عبر عنه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: أما أنا فأفيض الماء على رأسي، أي وأعم ببدن الماء فأطهر. فتعميم البدن بالماء يعتبر مجزئا، لكن الغسل الكامل ما ذكرنا. قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. قوله يتطهر ما استطاع، المقصود هنا خصال الفطرة، خصال الفطرة مما كان من الاستحداد، وما كان من قص الأظفار، وما كان من نتف الإبط، وما أشبه ذلك مما يكون فيه من النظافة. ويدهن من دهنه، يدهن من دهنه. الدهن كانت عادة معروفة، والدهن في غالب الأحيان بالنسبة للرجل معروف أن موضعه في الشعر، موضعه في الشعر. أو يمس من طيب بيته، فلعل هنا الدهن أيضا يكون مرادفا للطيب، يكون مرادفا للطيب. والطيب نوعان فيما كان يعرف عندهم، فكان يعرف عندهم الطيب بالمس، ما يمس في اليد وهو الدهن، ولعله يحمل عليه الدهن العام. وكذلك النوع الثاني ما هو البخور، البخور، وهذا البخور يتقيه الصائم. أما بالنسبة للعود، دهن العود أو دهن الورد أو غيرها من الأدهان التي لا كحول فيها، فهذا إصابته يوم الجمعة من السنة، بل إذا خرج الإنسان وأصاب ذلك ولو كان صائما فإنه يصيب السنة. ثم قال: ثم يخرج، يعني إلى الجمعة، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، يعني ما كتب الله له أن يصلي. وهنا يستحب التطوع قبل الجمعة بما شاء. ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، ويكون هذا معنى التكفير، ما بين الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه البخاري وغيره. ولا خلاف في فضل الاغتسال يوم الجمعة بين أهل العلم، وإنما وقع الخلاف في مسألة الوجوب، هل غسل الجمعة على من يحضرها؟ طبعا هناك على أصح الأقوال أن من لا يجب عليه حضور الجمعة فإنه لا يعني لا يجب عليه اغتسال. وفي الفضيلة قولان بالنسبة له، لكن الذي علق الأحكام الشارع علق الأحكام على مسألة، وهي الذين يسعون إلى الجمعة ويذهبون إلى الجمعة، فهو في من كانت في حقه واجبة أو ممن لا تجب عليه، لكنه إذا حضر أجزأت فإنه يكون الغسل في حكمه على هذا الأصل. فذهب أكثر أهل العلم إلى أن غسل الجمعة ليس بواجب. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني: وليس ذلك بواجب في قول أكثر أهل العلم. وقال الترمذي بعد أن تحدث عن أحاديث الجمعة وفضائلها قال: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: ولا يجب ذلك، ذكر الغسل يوم الجمعة، قال: ولا يجب ذلك، وهذا العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وأحمد وعموم أصحاب الرأي وابن منذر. وحكى عليه الإجماع ابن عبد البر، قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، انتهى كلامه. وحكي عن الإمام أحمد رواية في القول بالوجوب، في القول بوجوب غسل الجمعة، وروي عن أبي هريرة من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وعن عمرو بن سليم ابن خلدة الزرقي وهو تابعي ثقه قليل الحديث. وحجة الذين قالوا بالوجوب: أولا، قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهو حديث متفق على صحته. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما ويغسل رأسه وجسده، أيضا متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل. وأما بالنسبة لما ذهب إليه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، ونقل كما ذكرت لكم عن ابن عبد البر أنه حكى الإجماع على من الصحابة والتابعين على أن غسل الجمعة ليس بواجب، فاستدل بما يلي: أولا، حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث ورواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي، وكذلك صححه الشيخ الألباني. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. وهذا الحديث في الصحيحين متفق عليه، والشاهد منه قوله: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع، فهنا لم يوجب الغسل، وإنما قال: من توضأ فأحسن الوضوء. حديث عثمان رضي الله تعالى عنه لما دخل متأخرا فسأله عمر رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر، ثم ذكر أنه كان في شغل، قال: ثم أتيت أهلي فلم أزد على أن أتوضأ، فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وكنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل؟ قال أهل العلم: وجه الاستشهاد منه أن عثمان رضي الله تعالى عنه لو كان يعلم أن الغسل واجب لما تركه، وكذلك قول عمر له هنا دليل على أن المقصود السنة وليس المقصود الوجوب، لأنه لو كان واجبا لما تركه عمر يدخل ويجلس، ولا أمره بالذهاب والاغتسال، لأنهم يتشددون في السنن فضلا عن الواجبات، ولم يخف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون في هذا، ومع هذا صلى عثمان ركعتين وجلس. وعلل الترجيح في حديث أن الأحاديث التي فيها غسل الجمعة واجب على كل محترم أو حق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة أو من أتى الجمعة فليغتسل، قالوا إن هذا لا يحمل إلا على تأكد العمل، على تأكد العمل وليس على وجوبه. لماذا؟ قالوا أولا لأنه اقترن في الحديث قال وسواك وأن يمس طيبا، والإجماع منعقد على أن السواك ومس الطيب ليست من الواجبات يوم الجمعة وإنما هي من المسنونات والمندوبات، فكذلك قرنها بحكم وهو الاغتسال فيكون في منزلتها. قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان الناس مهنة أنفسهم، يعني يشتغلون بأنفسهم ليس لهم من يخدمهم، وكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئتهم، يعني بعد أن يسمعوا النداء للجمعة وهم في مزارعهم وأعمالهم يأتون بهيئاتهم ولم يتنظفوا فتظهر لهم رائحة وهو التفل، التفل الرائحة أيضا، فقيل لو اغتسلتم. وهذا حديث متفق عليه. كلمة حق أو كلمة واجب أحيانا لا يصدق عليها الواجب المعروف عند الفقهاء، فهذا اصطلاح حادث، قول الواجب ويقابله مثلا المحرم أو يقابله أحيانا المندوب، هذا تقسيم فقهي عرف في أقسام الحكم التكليفي. أما بالنسبة إذا قلت إكرامك حق علي وواجب علي، فليس المقصود منه هنا الإيجاب الذي هو معروف من أقسام الحكم التكليفي، وإنما كأن الإنسان يقول أنت لك حق علي واجب، فهذا الأمر الذي ذكره الموفق. وذكر أيضا أن أكثر أهل العلم قالوا بأنه ليس لا يحمل على الوجوب، فهو إنما هو على التأكد الفعل والسنية، وإن حمل على ذلك فيكون في أول الأمر لما قالت كانوا مهنة أنفسهم وكانوا يحضرون وهم في هيئتهم التي يكونون عليها في العمل. ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال في حديث عبد الله بن سلام لو أن أحدكم يتخذ أو يشتري ثوبين لجمعته غير ثوبي مهنته، فهذا فيه دلالة على أنهم يعني أمروا بالاغتسال من أجل هذا. وقته، قال الموفق وقت الغسل وبعد طلوع الفجر، فمن اغتسل بعد ذلك فقد حقق السنة التي أمر بها في الجمعة، وإن اغتسل قبل الفجر لم يجزه. والمقصود قبل الفجر يعني قبل ظهور الفجر الصادق، أما إذا اغتسل بعد الأذان فإنه حتى ولو كان جنبا يجوز له أن يغتسل بعد الأذان في رمضان، فكذلك إذا اغتسل بعد الأذان في يوم الجمعة وكان جنبا ونوى بذلك مع غسل الجنابة نوى الجمعة فإنه يصيب السنة، لحديث من اغتسل يوم الجمعة وهو حديث صحيح كما تقدم، وهذا يصدق عليه بعد ظهور الفجر الصادق أنه اغتسل يوم الجمعة. واليوم هو غير اليوم هنا، إنما يقصد به 12 ساعة التي تكون من بعد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإن كان اليوم أحيانا له اصطلاح وهو أنه يقصد به 24 ساعة، ولكن هنا يوم الجمعة لا يدخل فيها الليلة السابقة ولا تدخل فيها الليلة اللاحقة، فهذا يكون من العرف الشرعي، هذا من العرف الشرعي. فالحقيقة الشرعية هنا أن اليوم المقصود به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والتأكد قبل الذهاب إلى الجمعة، لأنه ذكر الثواب الذي يترتب عليها في أنه من أتى الجمعة وكذلك اغتسل وتطيب ولبس، وهذا إنما يكون للصلاة، فأما بعد الصلاة فلا معنى لذلك. الحكم إذا اغتسل ثم أحدث بعد ذلك، كان يغتسل في وقت مبكر ثم يحدث، هل يلزم أن يسعى بذلك الغسل إلى الجمعة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه أن يسعى بذلك الغسل، فلو اغتسل في وقت مبكر وتطيب ثم حصل له حاجة وأحدث فإنما عليه أن يتوضأ لرفع ذلك الحدث فقط، وأما غسل الجمعة فقد حصل، وذلك لأن المقصود هو التنظف وإزالة الرائحة والتطيب، وهذا يحصل بالاغتسال. من كان عليه غسلان، غسل جنابة وغسل جمعة ونواهما، حصل له الأجر بإذن الله تعالى. ثانيا، لبس الثياب النظيفة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما على أحدكم، قال: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبي مهنته. وهذا حديث رواه مسلم: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبي مهنته. الثوبين هنا المقصود بها الإزار والرداء، لأنهم كانوا في السابق إنما يلبسون مثل ما يلبسون الرجل المحرم الآن، إزار ورداء. ولهذا سأل سلمة بن الأكوع، وكان يكون في الصيف، وهل إذا صلى إذا كان علي ليس علي إلا قميص واحد أو قال إزار، فهل أصلي فيه؟ قال: نعم، وازرره ولو بشوكة. وازرره يعني تحفظ حتى لا تظهر عورتك وأنت تصلي. وهل لكل واحد ثوبين كما جاء في الحديث؟ أيضا ما كان لكل واحد منهم أيضا ثوبين، فكانوا يؤمرون أن من كان عليه ثوب واحد وهو الذي يستر به عورته إذا كان سابغا وطويلا أن يربطه في الصلاة على عاتقيه حتى يصلي وهو مغطى العاتقين ومن السرة إلى الركبة، لأن هذه عورة الرجل في الصلاة، تغطية الكتفين العاتقين وكذلك من السرة إلى الركبة. ولهذا أمر الرجال قبل وأن يتأخر النساء في رفع رؤوسهن، لأنهن كن يصلين خلف الرجال، فربما لا يكون مع الإنسان إلا إزار أو رداء واحد فيربطه على كتفيه حتى يغطي الكتفين، فربما واحتمال أن تظهر شيء من عورته، فأمر الرجال أن يرفعوا وأن يبقى النساء حتى يرفع الرجال. هذا فيه دلالة على أن الثوب عندهم إذا أطلق فإنه الرداء الذي هو الإزار أو الرداء الذي يكون فوقه، فعندئذ هذا معنى الثوبين. وأما في وقتنا الحاضر فهو على حسب العرف. وفي أحاديث الغسل إشارة إلى الطيب ولبس أحسن الثياب، وخير هذه الثياب كما جاء في الحديث في الأثر البياض، لحديث: خير ثيابكم البياض، ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه أصحاب السنن وأحمد. بعض الآداب المهمة التي تتعلق بالجمعة، منها أولا أنه من السنة التذكير للجمعة، فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. فهنا احتمال أن يجمع بين الأمرين، كما جاء في حديث من غسل واغتسل، فبعض أهل العلم قال فيه من غسل نفسه واغتسل أو غسل غيره، أي أوجب على غيره الغسل ثم اغتسله، وإنما ذكر أهل العلم هذا التفسير وهذا الحكم، لأنهم قالوا إن الإنسان إذا أتى الجمعة فإنه يخرج ويخرج في الطرقات نساء، فعندئذ يكون قد جاء وقد غض بصره، يعني فعل شيئا مما يغض بصره، وكذلك أحصن زوجته، لأنها إذا اغتسلت فله بذلك أجر. وفي بضع أحدكم صدقة، من غسل واغتسل. فقوله من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة هذا احتمال، واحتمال آخر أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل غسل الجمعة فلا يتهاون فيه، بل يفعل فيه مثل ما يفعل في غسل الجنابة، فيتوضأ وضوءه للصلاة ويبدأ بميامنه ثم بمياسره ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم يتنحى ويغسل قدميه. فيكون هذا هو الغسل الكامل، سواء كان غسلا مسنونا أو غسلا واجبا. ثم ذكر بعد ذلك في التبكير: ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. قال: فإذا خرج الإمام، يعني جاء الإمام، حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. وفي حديث آخر: إن الله عز وجل أوكل بالأبواب، أبواب المساجد التي تؤتى للجمعة، بملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا حضر الإمام تركوا الكتاب بعد ذلك وجلسوا يستمعون الذكر، طووا الصحف وجاءوا يستمعون أي الذكر. متفق عليه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن تلك الساعات هي تبدأ من أول النهار بعد صلاة الفجر، فإن انتهى الإنسان من صلاة الفجر وجلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، فيكون في هذا والله أعلم ترتيبا للعبادة، يعني ترتيب للعبادة. فإذا طلعت الشمس تبدأ الساعات، إذا طلعت الشمس، ليش؟ لأن هناك عبادة قبلها، هناك عبادة قبلها، وهذه العبادة مرغب فيها. فإن من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى، كان ذلك كأجر حجة وعمرة تامتين تامتين. وهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم نغفل عنه ونقدم عليه النوم. وربما يكون الإنسان أحيانا يذهب إلى البيت ويأتي يخرج هذا الوقت وهو إلى لم يزل لم ينم بعد، فهذا الفضل لا ينبغي خاصة طلبة العلم أن يفرطوا فيه، بحسب الاستطاعة وبقدر الإمكان، ولو مرة في الأسبوع، وهو بخاصة يوم الجمعة مثلا. ثم إذا انتهت هذه العبادة تبدأ وقت العبادة الأخرى، وهي بالنسبة لصلاة الجمعة، فتكون تقسيمها خمس ساعات. وهذه الساعات اختلف فيها هل هي يعني ساعات زمنية أو هي ساعات فلكية، لأن الساعة الزمنية أحيانا الفلكية تكون طويلة، وإنما أحلت لساعة من نهار. قالوا هذه الساعة من النهار التي أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما بين طلوع الفجر إلى العصر، إلى العصر، فهذه تسمى ساعة إيش؟ فلكية. هذه تسمى ساعة فلكية لأن وقتها يطول. والصواب إن شاء الله أنها ساعة زمنية، وأن الذين كانوا يعرفون التوقيت الغروبي في السابق، إذا نظر الإنسان أن الساعة الخامسة في الغالب في متوسط يعني الزمن، أن الساعة خمسة تقريبا هو وقت يعني حضور الإمام الذي كان يحضر لصلاة الظهر، وربما تمتد إلى خمس ونصف أو إلى ست، ولكن بحسب شروق الشمس وبحسب أيضا طلوع الفجر واختلاف الأيام. لكن الساعات الزمنية هنا لو قسمت من بعد طلوع الشمس إلى حضور الإمام فإنها تتقارب مع الساعة الزمنية التي هي ستون دقيقة. وأما قول مالك في هذه المسألة فهو قول غريب رحمة الله عليه، حيث جعل السعي للجمعة من الزوال، فقال إن الساعة أو الساعات الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إنما هو في هذه من وقت ما تجب الصلاة والسعي للجمعة، فإن السعي للجمعة في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إنما يكون ذلك بالزوال. فيقول قوله: فاسعوا إلى ذكر الله، من يوم ما بدأ الأمر السعي بالزوال تبدأ الساعات تتوزع وتكون وقتها قصيرا. ولكن هذا القول يعني فيه نظر من ناحيتين: الناحية الأولى ما جاء في الأحاديث الصحيحة أنه قال: فإذا حضر الإمام طوت الملائكة الصحف ثم دخلوا يستمعون الذكر. فهذا قوله فاسعوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فالنداء هنا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه النداء الذي يكون بعد يعني حضور الإمام، إذا حضر الإمام وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجلس، ثم نودي للصلاة. هذا هو النداء الذي أمر الناس بالسعي، يعني أنه آخر الأمر، فلا ينبغي للإنسان أن يبقى حتى يسمع هذا النداء، فإذا سمعه عندئذ ينبغي أن يترك كل شيء من أسباب الحياة، وأعظمها مما يلهي الإنسان البيع والتجارة والصفق في الأسواق، فعندئذ يكون هذا يعني رد على ما اختاره الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأنه قال فإذا حضر الإمام طووا الصحف ثم حضروا يستمعون، حضرت الملائكة تستمع، فهذا دليل على أن هنا ما عاد في أحد يتسجل ولا يكتب، هذا جانب. الجانب الآخر أنه جاء في الأثر في حديث صح في حديث يعني في صحيح أبي داود أو في صحيح الترمذي على أنه إذا حضر، على أن الناس يعني لا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وأنهم يكونون من بالقرب مجالس يوم القيامة يعني على حسب مجيئهم إلى الجمعة، مجالسهم من الله عز وجل يوم القيامة تكون على حسب ما مجالسهم ومحاضرتهم على التقدم في الجمعة. وهذا يعني الحديث أو حديث يعني حديث صحيح، وبعضهم يعني حسنه، فهذا فيه دلالة على أن المقصود أنه بالإسراع، فليس من خرج بعد شروق الشمس مثلا أو ضحى وأتى إلى المسجد كمن يأتي إذا يعني حضرت إذا حضر الإمام، لا بد أن يكون هناك تفريق بين الأمرين. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يبكرون إليها، يعلمون الناس السنة ويتحدثون فيما بينهم ويصلوا ما يشاء الله ويذكرون الله عز وجل، فإذا حضر الإمام أنصتوا. في حديث سئلت عنه بالأمس ووجدته اليوم، وهو حديث من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. لعل هذا يعني قريب من السؤال الذي قال يكون له بأجر حجة وعمرة، لكن هذا هو نص الحديث، وقد أخرجه الترمذي وقال إنه حديث حسن، ولكن الشيخ الألباني ذكره في ضعيف الترمذي ولم يذكره في صحيحه. من الآداب كراهة التخطي لرقاب الناس، ففي الحديث قال ورجل، يعني أن الجمعة لثلاثة، رجل يحضر ليتكلم فحظه من جمعته اللغو نسأل الله العافية، ورجل حضر ليدعو فهو إلى الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، رواه أبو داود. فهذا قوله هنا ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فجمع بين الأمرين التخطي للرقاب والإيذاء، الإيذاء عام فقد يكون منه التخطي فيكون عموما بعد خصوص، ويكون المقصود به أي إيذاء يحصل. ومن الإيذاء الذي يحصل كما ذكرنا يعني التخطي كما ذكر الحديث، التخطي رقاب الناس، وكذلك محاولة إيجاد مكان له والمكان قد لا يتسع، قد لا يتسع ثم يضيق على الناس، فهذا فيه إيذاء للناس. أيضا جانب آخر وهو من الإيذاء أن يحضر الإنسان، وخاصة الرجال يحضرون بالصغار معهم، بعضهم يحضر بواحد أو اثنين ممن أعمارهم دون السابعة أو السادسة، فالذي يكون في السادسة أو السابعة مميز يستطيع إذا قال للإنسان اجلس يجلس يعقل، أما الصغار الذين أعمارهم 3 سنوات وسنتين وأحيانا 4 سنوات يلعبون ويعبثون وأحيانا يعني يوسخون في المسجد ويشغلون الناس بالصلاة في الصلاة، فلا ينبغي مثل هذا، ينبغي أن يبقى مثل هؤلاء عند أمهاتهم في البيوت حتى لا يشغل. نعم أنت تكون حريص على ابنك أن تحضره، احضره في سن السابعة، في سن السادسة، في سن الخامسة إذا كان تستطيع أن تعقل وتبقيه معك، أما إذا كان تترك على الناس يؤذي هذا ويعني يصج هذا وكذلك يعبث، فهذا يعتبر من إيذاء الناس الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، ولقوله صلى الله عليه وسلم فلا يفرق بين اثنين، فلا يفرق بين اثنين، لأنه بهذا التفريق هذا منهي عنه، حتى ولو كان هناك يعني هنا يتحملون مع شيء من الصعوبة عليهم. ورجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتخطى الناس فقال اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني قد تأخرت وتسببت أيضا في الأذى، فأمره بالجلوس. هناك أمر، إذا وجدت فرج أولا ما هي السنة في مسألة سد الفرج؟ ينبغي إذا حضر الإنسان للمسجد كما قلنا بالأمس أن يتقدم إلى أن يسد الفرج الأمامية، لأنه في الحديث لا يزال أقوام يتأخرون يعني عن الصفوف الأول فيؤخرهم الله يوم القيامة، أي عن مجلسهم حوله والقرب منه، أو فلا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله فيتركون الصلاة لأنهم يعني يتأخرون عن الصفوف الأولى فيأتون في الأواخر، ثم يتأخرون عن الأواخر فيتأخرون عن الجماعة، ثم بعد ذلك والعياذ بالله ربما تركوا الصلاة، فهذا حتى يؤخرهم الله. هذا جانب، وهو أن الإنسان إذا حضر ما ينبغي له أن يجلس بعيدا متشطرا ويترك الصفوف الأول، بل ينبغي أن يأتي إلى الصفوف الأول، اللهم إلا إن كان هناك عذر كما ذكرنا من تضايق في النفس أو كبر في السن يجد يريد مكانا يعني يتكئ عليه، فهذا له عذره، هذا له عذره. لكن الشخص الذي ليس له عذر ينبغي إذا جاء إلى المسجد أن يتقدم إلى الصفوف الأول، فما يجد من فرجة يسدها، حتى لا يتسبب في أنه يأتي بعده أشخاص مثلا من المسلمين فيضطرون إلى التخطي من أجل سد هذه الفرج. فإذا لم يسدها المتقدمون من الناس إلى المساجد فيجوز لمن أتى متأخرا أن يدخل إلى هذه الفرج ويسدها ولو أدى الأمر إلى شيء من التخطي. هذا قال الحسن تخطوا رقاب الذين يجلسون على أبواب المساجد فإنه لا حرمة له. وعلى هذا يقاس من أيضا يتم الصفوف المتأخرة التي هي فيها يعني وشر الصفوف آخر صفوف الرجال آخرها، فيتمونها ويتركون خير صفوف الرجال وهي أولها، فهؤلاء كما قال الحسن لا حرمة لهم، يدخل الإنسان من بينهم حتى يسد تلك الفرج الأمامية. لكن إذا كانت فرجة مثلا واحدة وبعيدة وربما يكون لها صاحب وضع فيها شيء ما رأيته ثم ذهب ليقضي حاجة فهو أحق بمكانه إذا رجع إليه، فلا ينبغي في هذه الحالة أن تؤذي الناس حتى تصل إلى هذه الفرجة، وإنما تكون فرجة واضح أنها يعني بحاجة إلى من يسدها، والأولى أن يسدها من يكون من يلي هذه الفرجة، فلو تركها الإنسان ولم يسدها فلا إثم عليه، وإنما يأثم من يكون مواليا لها. ما يفعله الكثير من الناس بإيجاد محل لهم، إيجاد محل أو سجادة يمسك بها المحل ثم يذهب ولا يأتي إلا متأخرا، أفتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن هذا لا حق له في هذا المكان، قال لا حق له في هذا المكان، وتقوى سجادته ورداؤه الذي وضعه، ويكون غيره ممن جاء أحق به، يكون أحق به، إلا أن يأتي ثم يطرأ له عذر من حاجة أو سلس بول أو مرض سكر يحتاج الإنسان إلى القيام، فعندئذ يكون أحق بمكانه، لأن من كان في مكان ثم قام عنه ثم رجع إليه فهو أحق به من غيره، وقد سبق إليه وهو مباح، والقاعدة أن من سبق إلى مباح فهو أحق به من غيره، لكن لا على أنها تفرش له ثم لا يأتي إلا متأخرا فيشق الصفوف ويتخطى الرقاب ثم يجلس فيه، ليس هو بأحق وهو مأزور غير مأجور. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير، يعني الذي يضع سجادة ويقول أنا هذا المكان أصلي فيه من 20 سنة أو من 10 سنوات، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيطان كإيطان البعير، فالبعير إذا وضع له مبرك فإنه لا يبرك إلا فيه، ولهذا نهي عن الصلاة في مبارك الابن، التطوع قبلها بما شاء حتى يحضر الإمام. روى ثعلبة بن أبي مالك قال: كانوا في زمن عمر يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون، حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد. فهذا فيه دلالة على أن هذا كان أمر مشتهر بينهم، وكان أمرا معروفا، وهو مسألة الصلاة حتى يحضر الإمام. وقد ذكرت لكم أن البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى قد عقد لهذا بابا، وقال: باب يتطوع قبل الجمعة بما شاء. إذا دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم جلس واستمع. والسبب في هذا حديث جابر أنه قال رضي الله تعالى عنه: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى الناس، فقال: صليت يا فلان؟ ولعله سليك الغطفاني، قال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فصلي، أو قال: فاركع. وفي رواية: فصلي ركعتين، وهو حديث متفق على صحته. ولمسلم: فإذا جاء أحدكم إلى الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا تشريع بالقول وبالفعل. فهذا الرجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قم فاركع أو فصلي ركعتين. وهناك قال: إذا أتى أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع أو فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا تشريع من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أيضا عموم حديث: من إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه. ولأن هذا الوقت إذا حضر والإمام يخطب ليس وقت نهي أيضا، مع أننا قلنا بأن صلاة ركعتين مما يستثنى في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب. في مما يتعلق بالآداب مسألة التحلق للعلم قبل يوم الجمعة. للعبد أن يحضر في وقت مبكر فيقرأ القرآن ويكثر من الذكر، من ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهل له أن يقرأ شيئا من كتب العلم؟ بعض أهل العلم يقول: لا يقرأ شيئا من ذلك، لا يقرأ شيئا من ذلك. والسبب في هذا أن هناك نهي عن التحلق عن التحلق يوم الجمعة قبل الخطبة. التحلق، والصحيح أن للإنسان أن يفعل ما شاء، فإن مذاكرة العلم ساعة خير من عبادة سنة، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عمر. وأما التحلق فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، فكأنه يشير إلى أنه إذا كان بعد صلاة الفجر، أو كان ذلك في غير المسجد، أو كان ذلك قبل أن يأتي الناس أصلا، فيعني درس علما أو استفاد شيئا، فهذا لا يدخل فيه النهي، وإنما انتهى النهي هنا ينصب على ما كان قبل الصلاة لئلا يمنع الناس من الاصطفاف في الصفوف والتقدم إليها. هذا هو السبب في هذا، والله أعلم. فيفهم من هذا أنهم كانوا يأتون ويعلمون الناس، كما جاء في الأثر: أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أهل مزينة، يأتون وهم يعني قد تلبسوا الثياب النظيفة وتطيبوا، فيعلمون الناس السنة، يعلمون الناس السنة، يعني يعلمونهم ما كانوا يحفظون من سنة المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن لعل المقصود هنا التحلق قبيل الصلاة، لأن ذلك يمنع، وهذا إنما هو نهي تنزيه وليس فيه تحريم. الإنصات، يجب على من حضر الجمعة أن ينصت من حين يبدأ الخطيب في خطبته، وقيل من حين يخرج، وقيل من حين أن يقول السلام عليكم ويجلس. والصحيح أنه لا يتكلم والإمام يخطب، فيجب عليه الإنصات منذ بداية الإمام في الخطبة. أما قبل ذلك فيجوز، لأنه يقول: كانوا يتحدثون حتى إذا تكلم عمر أو بدأ في الخطبة أنصتوا. هذا هو الصواب. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، واللغو هنا هو الإثم، وأيضا ربما تلغو الجمعة فلا يكون له بذلك أجر. طيب هل يجوز أن يكلم الإمام أو يكلم الإمام يكلمه الإمام؟ نعم، استثنوا من كلمه الإمام أو كلم الإمام، والأدلة على ذلك فيها شواهد في الصحيحين وفي غيرهما، ومنها أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله، هلكت العيال والكراع، فقال: ادعو الله أن يسقينا. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل، وكان ذلك الرجل مستقبلا له يكلمه، فدعا الله عز وجل فما خرجوا من المسجد حتى أسقاهم الله عز وجل، ثم ما جاء بعد ذا أسبوع إلا وخرج الرجل من ذلك الموضع فقال: هلكت الدواب وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يكفها عنا. فهذا فيه دلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه ويدعو، فهذا دليل، هذا دليل على أنه يجوز للإمام أن يكلم وأن يكلم، وهذا مستثنى. أيضا لما دخل سليك فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فصلي. فهذا كلمه وكلمه. وكذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه لعثمان، فقد كلمه وكلمه عثمان ورد عليه، ولم يرى الصحابة أن ذلك يلغي الجمعة. وأما قوله إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب، فهذا دليل على أنه يقصد به من غير الإمام، من يكلم غير الإمام أو يكلمه غير الإمام. وكذلك الرجل الذي قال: متى تأتي الساعة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة وهو يقول: متى تأتي الساعة؟ مرتين أو ثلاثة. فلما قال انتهى قال: ويحك ما أعددت لها. قال: ويحك ما أعددت لها. وهذا يسمى من أسلوب الحكيم في البلاغة، من أسلوب الحكيم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن السؤال ليس عن الساعة، فإن الساعة أمرها آت لا بد من ذلك، ولكن المفروض أن يسأل ما الذي يعد لها وما الذي يفعل لها. فقال: أعددت لها ما أعددت لها؟ حب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. فهذا فيه دلالة على أن الكلام مع الإمام أو كلام الإمام نفسه مع شخص آخر هذا لحاجة، معروف أنه لو أتى والإمام أطلب من الإمام شيء معين ينبه الناس عليه فإن ذلك لا يعتبر من اللغو. أما تشميت العاطس ورد السلام، فالصحيح أن مثل هذه الأعمال لا تفعل، لا يشمت العاطس، وإن كان تشميت العاطس واجب عيني، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وقال أهل العلم واجب عيني، ومعنى واجب عيني أن كل من سمع يعطس ويحمد الله فإنه يقول: يرحمك الله. هذا التشميت يقول يرحمك الله، لكنه هنا جاء مانع يمنع وهو وجوب الإنصات والاستماع، فكأن هذا الحق أو الواجب تعطل. وكذلك رد السلام، لأن السنة السلام سنة ورده واجب، ولو على الأقل واجب كفائي، فلو رده شخص أو اثنين مثلا إذا دخل على مجموعة ورد شخص فإنه واجب كفائي، يعني إذا لم يردوا جميعا يأثمون. لكن بالنسبة للجمعة لا ينبغي للداخل إذا دخل أو عطس لا ينبغي له أن يقول الحمد لله حتى لا يحرج إخوانه المسلمين، فربما لا يشعر إنسان فيقول يرحمك الله يرحمك الله متأولا، أو يقول مثلا السلام عليكم فلا يسلم على الناس وهم في الخطبة، وإنما يعني يدخل صامتا أو ساكتا، فإذا سلم فإنه في هذه الحالة ربما ألغى على نفسه وتكلم، هذا تكلم والإمام يخطب. لكن لو أن الإنسان أشار إليه كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لجاز ذلك ولا يسمى كلاما. فالصحيح أنه لا تشميت العاطس ولا رد السلام ولا ما شابه ذلك لا يجب، بل في هذه الحالة يسقط، ولو تكلم به والإمام يخطب ربما لغت جمعته، على خلاف في ذلك بين أهل العلم ذكره الموفق في كتابه المغني. لكن طيب ما الذي يفعل إذا عطس الإنسان؟ قالوا يحمد بقلبه، يحمد كما إذا كان في الصلاة، فإذا كان في الصلاة وعطس فإنه يحمد بقلبه. طيب مثلا في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنا قال ومشى ولم يركب، لكن قد يكون هذا بحسب يعني ما استطاعة الإنسان، فقد يأتي الإنسان من مثلا ضواحي المدينة من أجل أن يصلي في الحرم، فكونه يشق على نفسه يمشي 4 أو 5 أو 6 كيلو، هذا قد يشق على نفسه وخاصة في حمارة القيط. لكن ما الذي كان يفعله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن تكون مضاربهم بجوار المدينة؟ يأتون بدوابهم ثم يربطون هذه الدواب ويتركون مسافة يمشون فيها كما يمشي الذي يكون في المدينة، الذي يكون في المدينة حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرجل لا شك أن الأجر والثواب في كثرة الخطى، وكثرة الخطى إلى المساجد مما يختلف فيه الملأ الأعلى. وكذلك أيضا الرجل الذي يعني جاء كان يأتي فيقيل له لو اتخذت لك دابة تقيك من الحر وكذلك تقيك من البرد في السير، فقال إن علي أحتسب في عودتي كما أحتسب في ذهابي، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب له ذلك كله حتى واحتساب في رجوعه إلى أهله، له بكل خطوة حسنة يخطوها وكلما رفع حطت عنه خطيئة. فهذا لأجل الاحتساب ولأجل النية عند هذا الشخص. فكذلك من كان فيه عليه مشقة في المجيء وكبر سن أو مرض أو أن المسافة يعني بعيد شاحط الدار، فعندئذ لو قرب سيارته إلى مكان ما يعني قريب من البقيع مثلا أو في حدوده مثلا ثم مشى إلى الحرم، فإنني أرجو من الله عز وجل أن يعمه الأجر والثواب الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في حديث من ناحية النعاس في المسجد: إذا نعس أحدكم في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره، وهو حديث في صحيح أبي داود. ولهذا قالوا إذا نعس والإمام يخطب يتحول عن مكانه إذا أمكن ذلك. الساعة التي في الجمعة جاء فيها حديث أبي هريرة في فضل يوم الجمعة، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا أعطاه إياه. قال عبد الله بن سلام: وأنا أعلم بتلك الساعة. هذا الحديث يقول بين أبي هريرة، محاورة بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما، فقال: وأنا أعلم بتلك الساعة. فقال أبو هريرة: أخبرني بها ولا تظنن بها علي. والظن هنا يعني بمعنى البخل، لا تبخل بها علي، ضاد بالضاد. وأما الظنين فهذا يعني المتهم، هنا التهمة، ولم يقصد بهذا أبو هريرة هذا المعنى، وإنما قصد ولا تظنن بها يعني لا تبخل بها علي. قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. قال: قلت، يقول أبو هريرة له: فكيف تكون بعد العصر وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها. لا يشير أبو هريرة إلى حديث: إذا صليت العصر فأمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس، وإذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس. قال عبد الله بن سلام: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت: بلى. قال: فهو ذاك، فهو ذاك. فإذا جاء الإنسان أو صلى العصر وبقي في مكانه في المسجد يذكر الله عز وجل ويدعو ويسأل الله عز وجل الخير، فإنه يعتبر في صلاة لأنه ينتظر صلاة المغرب. فالعبد في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا جانب. الجانب الآخر أنه يمكن أن يحمل أيضا لفظ الصلاة قوله قائم يصلي فيها، يعني قوله قائم فلان قائم على فلان، يعني بمعنى أنه يقوم على شؤونه ويؤدي واجبات كثيرة نحوه. فالقيام أحيانا ما يقصد به القيام الذي هو ضده القعود، لا، يقول: والله فلان قائم بوالديه، قائم بحق المساكين، معناه أنه واجب دائم، لا، يعني أنه يؤدي هذه الحقوق. فكذلك هنا القيام. والصلاة أحيانا تطلق على الدعاء، تطلق على الدعاء، فلعله هنا يكون المقصود قائما يدعو الله عز وجل، أي إنه متجه بكليته إلى الله عز وجل، ولو كان جالسا يرفع يديه ويدعو الله عز وجل. صحيح الترمذي. هذا في صحيح الترمذي الذي خرجه الشيخ الألباني صححه، رقمه 407 جلد 1 152. حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. انتظروا، التمسوا الساعة، التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس، حسنه الألباني وقال وهو في صحيح الترمذي. طبعا هذه النصوص في قول الالتماس وأنها ترجى ليس بلازم أن تكون من بعد العصر إلى الغروب، ليس بلازم. ليش؟ لأن الصحيح كما جاء في الحديث أنها تنتهي 10 ساعة، لا يدرى أيها تكون فيها ساعة الإجابة، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. لكن لو فرضنا أن الإنسان فاته شيء مما حتى لم يدرك إلى العصر فليترجى بعد العصر، لأن هذه اللحظات الأخيرة بالنسبة ليوم الجمعة. هذا الذي يفهم من النص أو قول فلتمسوها، وقول فلتمسوها في العشر الأواخر وفي أوتارهن أحرى وفي ليلة 27، ها أأكد، هذا دليل عليه على أن المقصود ليس بالتعيين من بعد العصر إلى المغرب، ولكن لعلها تكون أرجى ساعة. وأما الساعات الأخرى ما بين دخول الخطيب حتى يخرج، أو وقت جلوسه بين الخطبتين، أو مثلا حتى تنتهي الصلاة، أو من أول اليوم، هذا فيه حث على المسلمين على الاجتهاد في عبادة الله وطاعة الله والإخلاص في هذا اليوم من أول ساعة إلى آخر ساعة. هذا هو المقصود، والله أعلم وأحكم، لأن هنا قال ومشى ولم يركب. لكن قد يكون هذا بحسب يعني ما استطاعت الإنسان، فقد يأتي الإنسان من مثلا ضواحي المدينة من أجل أن يصلي في الحرم، فكونه يشق على نفسه يمشي 4 أو 5 أو 6 كيلو، هذا قد يشق على نفسه وخاصة في حمارة القير. لكن ما الذي كان يفعله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن تكون مضاربهم في بجوار المدينة؟ يأتون بدوابهم ثم يربطون هذه الدواب ويتركون مسافة يمشون فيها كما يمشي الذي يكون في المدينة، الذي يكون في المدينة حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرجل لا شك أن الأجر والثواب في كثرة الخطى، وكثرة الخطى إلى المساجد مما يختلف فيه الملأ الأعلى. وكذلك أيضا الرجل الذي يعني جاء كان يأتي فيقيل له لو اتخذت لك دابة تقيك من الحر وكذلك تقيك من البرد في السير، فقال إن علي أحتسب في عودتي كما أحتسب في ذهابي، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب له ذلك كله حتى واحتساب في رجوعه إلى أهله، له بكل خطوة حسنة يخطوها وكلما رفع حطت عنه خطيئة. فهذا لأجل الاحتساب ولأجل النية عند هذا الشخص. فكذلك من كان فيه عليه مشقة في المجيء وكبر سن أو مرض أو أن المسافة يعني بعيد شاحط الدار، فعندئذ لو قرب سيارته إلى مكان ما يعني قريب من البقيع مثلا أو في حدوده مثلا ثم مشى إلى الحرم، فإنني أرجو من الله عز وجل أن يعمه الأجر والثواب الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في حديث من ناحية النعاس في المسجد: إذا نعس أحدكم في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره، وهو حديث في صحيح أبي داود. ولهذا قالوا إذا نعس والإمام يخطب يتحول عن مكانه إذا أمكن ذلك. الساعة التي في الجمعة جاء فيها حديث أبي هريرة في فضل يوم الجمعة، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا أعطاه إياه. قال عبد الله بن سلام: وأنا أعلم بتلك الساعة. هذا الحديث يقول بين أبي هريرة، محاورة بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما، فقال: وأنا أعلم بتلك الساعة. فقال أبو هريرة: أخبرني بها ولا تظن بها علي. والظن هنا يعني بمعنى البخل، لا تبخل بها علي، ضاد بالضاد، وأما الضنين فهذا يعني المتهم هنا التهمة، ولم يقصد بهذا أبو هريرة هذا المعنى، وإنما قصد ولا تظن بها يعني لا تبخل بها علي. قال هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. قال قلت، يقول أبو هريرة له، فكيف تكون بعد العصر وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ لا، يشير أبو هريرة إلى حديث إذا صليت العصر فأمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس، وإذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس. قال عبد الله بن سلام، أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت بلى. قال فهو ذاك، فهو ذاك، فإذا جاء الإنسان أو صلى العصر وبقي في مكانه في المسجد يذكر الله عز وجل ويدعو ويسأل الله عز وجل الخير، فإنه يعتبر في صلاة لأنه ينتظر صلاة المغرب، فالعبد في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا جانب. الجانب الآخر أنه يمكن أن يحمل أيضا لفظ الصلاة قوله قائم يصلي فيها، يعني قوله قائم فلان قائم على فلان، يعني بمعنى أنه يقوم على شؤونه ويؤدي واجبات كثيرة نحوه. فالقيام أحيانا ما يقصد به القيام الذي هو ضده القعود، لا، يقول والله فلان قائم بوالديه، قائم بحق المساكين، معناه أنه واقف دائم، لا، يعني أنه يؤدي هذه الحقوق. فكذلك هنا القيام. والصلاة أحيانا تطلق على الدعاء، تطلق على الدعاء، فلعله هنا يكون المقصود قائما يدعو الله عز وجل، أي إنه متجه بكليته إلى الله عز وجل، ولو كان جالسا يرفع يديه ويدعو الله عز وجل. صحيح الترمذي، هذا في صحيح الترمذي الذي خرجه الشيخ الألباني صححه، رقمه 407 جلد 1 152. حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. انتظروا، التمسوا الساعة، التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. حسنه الألباني وقال وهو في صحيح الترمذي. طبعا هذه النصوص في قول الالتماس وأنها ترجى ليس بلازم أن تكون من بعد العصر إلى الغروب، ليس بلازم. ليش؟ لأن الصحيح كما جاء في الحديث أنها 12 ساعة، لا يدرى أيها تكون فيها ساعة الإجابة، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. لكن لو فرضنا أن الإنسان فاته شيء مما حتى لم يدرك إلى العصر فليترجى بعد العصر، لأن هذه اللحظات الأخيرة بالنسبة ليوم الجمعة، هذا الذي يفهم من النص أو قول فلتمسوها. وقول فلتمسوها في العشر الأواخر وفي أوتارهن أحرى وفي ليلة 27، ها أآكد، هذا دليل عليه، على أن المقصود ليس بالتعيين من بعد العصر إلى المغرب، ولكن لعلها تكون أرجى ساعة. وأما الساعات الأخرى ما بين دخول الخطيب حتى يخرج، أو وقت جلوسه بين الخطبتين، أو مثلا حتى تنتهي الصلاة، أو من أول اليوم، هذا فيه حث على المسلمين على الاجتهاد في عبادة الله وطاعة الله والإخلاص في هذا اليوم من أول ساعة إلى آخر ساعة. هذا هو المقصود، والله أعلم وأحكم.